بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبعد تزكية الله سبحانه وتعالى للمهاجرين الذين ضحوا في سبيل الله بكل غال ونفيس، عندما قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى: أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أثنى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على الأنصار أهل المدينة، فقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه الآية المقصود بها هم الأنصار، والأنصار هم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة. وهذه الآية العظيمة لها سبب في نزولها، إذ أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أي أصابني الجهد والمشقة والعناء وسوء العيش والجوع. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض نسائه. وهذا فيه أن الإنسان إذا جاءه صاحب حاجة فليحرص على أن يقضي هذه الحاجة بنفسه أو بمن هم قريبين عنه من أهل بيته. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بعض نسائه لإغاثته، فقالت أي الأولى: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، نفس مقولة الأولى: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، نفس المقول: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام، الآن انتقل إلى أصحابه: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ يعني من يضيف هذا المحتاج هذه الليلة؟ ودعا له بالرحمة. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، أي إلى بيته ومسكنه، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. هذه المرأة كذلك، وهذا كان حال معظم الصحابة، ما كان عندهم كثير مال أو متاع أو طعام. فهذه المرأة قالت: ما عندنا إلا قوت الصبيان، أي عشاء الصبيان. قال: فعلليهم بشيء، يعني أعطيهم شيئا يتلهون فيه من الألعاب وما شابه ذلك حتى ينشغلوا عن الطعام. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فإذا أهوى ليأكل، يعني جاء الضيف قدموا له طعام الصبية وقال لها أطفئ السراج، ما كانت عندهم هذه الإنارة، السرج هذه التي يشعلونها بالزيت وما شابه، فأطفأت السراج، فلا يرى هذا الضيف ما أمامهم. فقال لها: فإذا أهوى ليأكل، إذا بدأ يأكل طعام الصبي الذي قدم له، فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على أفعال العباد. هؤلاء ما فعلوا هذا إلا لصدقهم وإلا لإخلاصهم وإلا لإيمانهم العظيم وإلا لإيثارهم ما عندهم من القوت القليل لهذا الضيف. وفي رواية: فأنزل الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الصحابي الذي استضاف هذا المحتاج هو أبو طلحة رضي الله عنه، وهذا فيه بيان ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم من حب شديد لإخوانهم المهاجرين، فكانوا يعطونهم أموالهم إيثارا لهم على أنفسهم ولو كان بهم حاجة، ولو كان بهم فقر، ولو كانوا لم يجدوا شيئا من المال. وقد وردت الأخبار في هذه المواقف العظيمة بين الأنصار والمهاجرين. ومن عجائب الإيثار لدى الأنصار ما أخرجه البخاري قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، كان ثريا، فأقسم لك نصف مالي. هذا الإيثار الأول. وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها. كان عنده زوجتان، فقال: المال نصف لك ونصف لي، والزوجتان انظر أي واحدة منهن تعجبك، فإذا حلت، يعني بعد أن يطلقها تنتهي العدة، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك. وهذا يدل على عزة نفس المهاجرين، وعلى عفتهم، وعلى شهامتهم، وعلى مواقفهم العظيمة. فقال: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن، ثم بدأ بالبيع والشراء حتى صار من أثرياء الصحابة، وهو من العشر المبشرين بالجنة. وفي البخاري كذلك: آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. وكذلك في البخاري عن أنس رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين من حصة ما غنم المسلمون من البحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي حصة للأنصار. انظروا إلى الإيثار. قالوا: إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش، أي المهاجرين، بمثل ما تعطينا. وعند أحمد بسند صحيح. وهذا كذلك من عجائب الإيثار بين الأنصار والمهاجرين. عن أنس بن مالك قال: قالت المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير. إذا كان عندهم كثير يبذلون، ولا أحسن مواساة في قليل. إذا ما كان عندهم الكثير فإنهم يواسونهم بالكلام الطيب والثبات واللين، ولا يشددون عليهم ولا يغلظون لهم القول. فقالوا: قد كفونا المؤونة. الآن المهاجرين يثنون على الأنصار بمواقفهم: قد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنئ، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. يبحثون عن الأجر. قال: نخشى إذا فعلوا ذلك يأخذون الأجر كله. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله لهم. يعني ستشاركونهم في الأجر إذا بقيتم تثنون عليهم وتدعون الله سبحانه وتعالى لهم. وكان المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، عندما وصلوا المدينة ما عندهم شيء، لا مال ولا متاع، تركوا أهلهم ووطنهم وعشيرتهم وكل شيء. والأنصار هم أهل الديار، أهل المدينة يثرب، فكانوا قد نزلوا عندهم في دورهم، أي في دور الأنصار، وواسوهم في أموالهم ونسائهم فلما غنم النبي عليه الصلاة والسلام في بني النضير، وهي مناسبة هذه السورة غزوة بني النضير، لما حصل على الغنائم دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم منازلهم، هذا ابتداء، وإشراكهم في أموالهم. ثم قال، وانتبهوا إلى هذا العرض، عرض النبي عليه الصلاة والسلام على الأنصار، قال: إن أحببتم قسمت ما فتح الله علي من بني النضير بينكم وبينهم، أي بين الأنصار وبين المهاجرين، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم. يعني يبقى المهاجرون في سكن الأنصار ويأخذون النصف للأنصار والنصف للمهاجرين من الغنائم، من الفيء، من أموال بني النضير. وإن أحببتم، الخيار الثاني، أعطيتهم، أي جميع الفيء، وخرجوا من دونكم. بمعنى عندكم خيارين، إما يأخذون النصف وأنتم النصف ويبقون في مساكنكم، وإما يخرجوا ويأخذون جميع الفيء. فتأملوا كيف تصرف الأنصار، وهذه من المواقف العجيبة التي لا يقوى عليها أي إنسان، هذه تحتاج إلى إيمان عظيم وإلى يقين وحسن توكل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فقال سعد ابن عبادة وسعد ابن معاذ من سادات الأنصار: بل نقسمه بين المهاجرين، أي نعطي الأموال جميعا للمهاجرين، ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. وهذا يعني غاية في الإيثار، أن أعطوهم جميع المال وأبقوهم معهم يشاركونهم المساكن. فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا، وقيل أعطى ثلاثة فقط من الأنصار كانت بهم حاجة. وهنا من الوقفات المهمة التي لها علاقة بهذا المعنى، بقول الله عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإيثار يحتاج إلى إيمان راسخ كإيمان هذا الرجل الذي سنذكر قصته، ومعظمكم سمع ويعرف هذه القصة العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام في جمع من الصحابة: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، تنطف من الماء من أثر الوضوء، قد تعلق نعليه بيده الشمال، يمسك نعليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال، أي جاء لهذا الرجل حب الفضول، يريد أن يعرف ما الذي يفعله هذا الرجل حتى دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له بالجنة، قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فقال له عبد الله: إني لاحيت أبي، يعني حصل بيني وبين أبي خصام أو مشكلة، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، ثلاثة أيام ما أدخل على أبي، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه، يعني إذا تعار من الليل استيقظ وتقلب، ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. فتعجب، ليس لديه ورد من قيام الليل. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، قال ماذا يفعل هذا؟ ما يفعل شيء. قلت يا عبد الله، الآن يريد أن يصارحه، قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث المرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أوصلك إلى هذه المنزلة؟ قال، أي هذا الرجل: ما هو إلا ما رأيت، لا يوجد شيء زيادة، ما هو إلا ما رأيت، غير أني، وهنا الشاهد، لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا تطاق، هذا الذي لا يطاق. كثير من الناس في الصف الأول ويحفظ القرآن ويقوم الليل ولديه من العبادات، ولكن كيف حال قلبه إذا رأى إنسانا أعطاه الله من النعم؟ يبدأ القلب يتحرك، يتمنى هذه النعم، قد يدخل في قلبه الحسد أو الغش أو البغضاء لما عند الآخرين، أو يبقى في نفسه شيء من السوء لإخوانه المسلمين. قال هذا لا يطاق، لذلك الثواب يوم القيامة على النوايا وليس على الأعمال وعلى ما في القلوب. إن الله لا ينظر إلى إيش؟ إلى صوركم ولا إلى أشكالكم أو أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن التقوى، قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، قال هذا لا يطاق. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى الأنصار بقوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم كل في بني النضير، قال لا يجدون ولا شيء من هذا الأمر الذي أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام حاجة مما أوتوا، ومع ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومع ذلك قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه خصائص عظيمة، هذا الحديث وهذا الرجل تمثل هذه الآية العظيمة. هذا ما يتعلق بسبب نزول هذه الآية، وهذه الآية فيها معاني ووقفات مهمة نرجئها إلى درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واقتفاء أثرهم، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.